السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضل الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. باسمي وباسمكم جميعا أرحب به أزكى وأجمل تحية. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
مرحبا بكم أخي شيخ خروف، ومرحبا بجميع إخواني المشاهدين. سأل الله سبحانه وتعالى يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير وفائدة منه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء طيبا نافعا مباركا على بركة الله. شيخنا ونحن لازمنا في هذه المدارسة الجميلة الحقيقة لأبواب الطهارة. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوئه أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة عن منك وكرمك يا أرحم الراحمين، آمين. في هذا اللقاء سيكون أيضا مواصلة كما تكرمتم في كتاب الطهارة من زاد المستقنع، ولا زال الكلام في أحكام المياه، وتقدم كلامه رحمه الله في الماء الطهور، وتقدم تعريف الماء الطهور والحدث وبعض الأحكام المتعلقة بالماء الطهور، وذكر نوعا آخر من الماء على القسمة المشهورة عند الجمهور، وهو انقسام الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وسبق أن الصحيح أن الماء قسمان، لكن نعلم أنه لا يمكن في الغالب معرفة القول الصحيح ما لم تعرف القول الضعيف، ولا يمكن أن يظهر لك الدليل الراجح حتى تعلم الدليل المرجوح، لأن الإنسان إذا لم يعلم الدليل دليل المخالف فإنه قد يكون هو الراجح، قد يكون الدليل الذي عند المخالف أظهر وأرجح، فيرجح من ينظر طالب العلم قولا وخفي عليه قول. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أن عدم معرفة الخلاف نقص في البحث لطالب العلم، فلهذا يستبرئ الإنسان ويستوفي ويجتهد في النظر في الأدلة، ثم بعد ذلك يستعين الله عز وجل، فما ظهر له رجحه بالدليل الواضح، وما لم يظهر له فإنه يتوقف ويسأل أهل العلم في ذلك. هذا القسم الذي أشار مصنف رحمه الله يتعلق بالقسم الثاني، وهو الماء الطاهر. يقول: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ثم ذكر مسائل والجواب فطاهر في جميع هذه المسائل، أن الماء طاهر، المعنى أنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث، كذلك عندهم أيضا لا يزيل الخبث، وتقدم الصحيح في هذا، لكن الكلام حول هذه المسألة وهو تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر، فظاهر كلام مصنف رحمه الله قول الجمهور أنه يكون غير رافع للحدث، غير رافع للحدث بمجرد تغير صفة واحدة، صفة واحدة، لكن لا بد أن يعلم أن التغير الصفة المراد بها الصفة التي يظهر تغييرها وتأثيرها، وإلا قد علم بالاتفاق أن المياه التي تنزل من السماء والتي تنبع من الأرض والتي تكون البراك في البراك أنها لا بد أن تتغير. ولهذا هم فرقوا بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، فجعلوا هذا الماء الذي يشق صون الماء عنه طهور ولو تغيرت صفاته الثلاث، وجعلوا هذا الماء الذي لا يشق صونه الذي يشق صونه عن الطاهر جعلوه غير رافع للحدث ولو كان التغير بصفة واحدة. وهذا في الحقيقة من دلائل ضعف هذا القول، والماء في المعنى والقياس واحد، فهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء متغير وهذا ما تغيره أكثر، جعلوا الماء الذي تغيره أكثر ولو بصفاته الثلاث طهور، والماء الذي تغير بصفة واحدة طاهر. ودليل القول الضعيف لا يضطرد ولا يستمر بل يضطرب. ولهذا هذه المسألة يطول الكلام فيها والعلم فيها كلام كثير، إنما يشار إلى ما شرح المصنف رحمه الله، وهو أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ثم ذكر إما بطبخ أو ساقط فيه، وكل هذا المراد بما لا يشق صون الماء عنه خاصة في الساقط فيه، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، طاهر غير مطهر. والصحيح في هذه المسألة أن الماء طهور ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، بل لو تغير طعمه ولونه وريحه تغيرت صفاته الثلاث، ما دام أنه على جريان الماء وحدته في سيلان الماء، وأيضا على المعنى المعتاد في الماء الذي يعرف عادة والذي يستعمل عادة، فإنه ماء طهور يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. وسبق الإشارة إلى أدلة في هذا وهي كثيرة جدا، لكن المذهب وهو قول الجمهور أنه إذا تغير فإنه يكون طاهرا غير مطهر، وهذا بما لا يشق صون عنه، وهو إن لم يقيده هنا لكن سبق أنه جعل من الماء الطهور ما لا يشق صون ما يشق صون الماء عنه، فجعله من الماء الطهور، فاستغنى بما تقدم عن تقييد هذا الماء الطاهر، لأنه يعلم أنه ماء طهور إذا لم يشق إذا شق صون الماء عنه، فعلم أن قوله هنا بما يسقط فيه بما لا يشق صون عنه، سبق الإشارة إلى هذا، وسبق أيضا ذكر بعض الأدلة أن الماء باق على أصله باق على طهوريته في جميع ما يستعمل فيه من رفع الأحداث وإزالة الأخباث، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام، وهو رواية أحمد رحمه الله، واختيار كثير من أئمة الدعوة رحمة الله عليهم. قال هذه مسألة، إنما ينبغي أيضا أن يقال إن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه له حالان، حال يتغير تغير تام وينقلب ولو بصفة واحدة، فإنه في هذه الحالة يكون طهور بل لا يكون ماء، انقلب عن كونه ماء. وفي الغالب أنه إذا تغير تغير تام يتغير أكثر من صفة، يتغير طعمه ويتغير لونه، وكذلك يكون له رائحة هذا الساقط فيه، كما لو سقط فيه مثلا أوراق شاهي أو زعفران مثلا فغلب عليه غلبة تامة، أو وضع فيه عصير نحو ذلك وغلب عليه، فإنه في هذه الحالة لا يكون ماء بل يكون إلى ما آل إليه فلا يرفع الأحداث بل يكون كسائر الطاهرات. قال بطبخ أو ساقط فيه، بطبخ مع هذا واضح معلوم أنه إذا طبخ، لكن ينبغي أن يعني إذا طبخ كان هذا الطبخ يعني يؤثر فيه، لكن لو سقطت مثلا حبة واحدة من الفول في ماء كثير مثلا وتغير تغيرا يسيرا لم يظهر له أثر ولا طعم ولا شيء، فإنه في هذه الحالة الماء باق على طهوريته، مثل ما تقدم لو سقط فيه بدون طبخ لكن هو باق على صفاته وجريانه. قال أو رفع بقليله حدث، يعني تقدم الإشارة إلى أنه تارة يرفع به حدث وتارة يكون عن طهارة مستحبة، إذا كان عن طهارة مستحبة عندهم مكروه، سبق أن الصواب أنه لا كراهة فيه. كذلك على الصحيح لو رفع بقليله حدث، والمراد هنا الماء المتساقط من الإنسان يتوضأ فينزل مثلا من يديه ماء عنده يتوضأ وعنده إناء ينزل منه الماء الذي يغسل به يديه والماء الذي غسل به وجهه والماء الذي غسل به رجليه. في هذه الحالة هذا الماء عندهم ماء طاهر لأنه أزيل به حدث ورفع بحدث، فلهذا لا يصح أن يرفع به حدث آخر ولا يصح التطهر به، فهو ماء طاهر. واستدلوا بقول النبي يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، سبق الإشارة إلى هذه المسألة وأن الماء باق على أصله. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا كان الماء عنده متوفر فلا ينبغي مثلا أن يتوضأ بهذا الماء، لكن هو من حيث الحكم هو ماء طاهر. فلو كان هذا الماء مثلا يجري من أعضاء المغتسلين، يجري من أعضاء المغتسلين وينزل في حوض وهما على طهارته واصلة، هذا الماء طهور له أحكام الماء الطاهر الذي يرفع الأحداث ويزيل الأخبار. قال أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم، يعني أو غمس فيه يد قائم، هذه بشروط. إنسان استيقظ من نوم الليل، استيقظ نوم لكن نوم ليل ناقض، لو أنه مثلا إنسان نام وهو متكئ النوم هذا لا ينقض الوضوء، على الخلاف في النوم الذي ينقض، لكن المراد على النوم الناقض في هذه الحال كما لو استلقى ثم نام ثم ناقض. فإذا استيقظ من نومه بعد هذا النوم الناقض للوضوء، وهناك شروط أخرى ذكروها، هناك شروط أخرى ذكروها، منها أيضا أن يدخل يده في الإناء بنية رفع الحدث. عندك ماء قليل وأنت استيقظت من النوم أدخلت يدك في الإناء تنوي بذلك رفع الحدث، تنوي بذلك. في هذه الحالة هذا الماء الذي أدخلت يدك فيه قبل أن تغسلها ثلاثا هو ماء طاهر، ما عليه صحة توضأ. ولو كان الماء يعني 100 لتر حتى يبلغ قلتين لأنه ماء قليل بهذا الشرط، أو غمس فيه يد، ثم أيضا اليد اشترط أن تكون إلى الرسغ، فلو غمس غرف بأصبعه صار يدخل يده ويغرف بأصابعه، ما يغرف بجميع الكف، يغرف مثلا بأصابعه، فهذا لا يضر. هذه شروط عظيمة لهذا الباب، وتحديد من أين لنا أن هذه شروط لا بد منها ويترتب عليه هذا الحكم العظيم، وهو أن هذا الماء يزول عنه وصف الطهورية ويكون ماء طاهرا على ما ذكروا. لكن هم ذكروا هذا رحمة الله عليهم وهم اجتهدوا وهم يريدون بذلك الاحتياط، وغالب أهل العلم في هذه المسائل حين نرى مثل هذه الشروط هو القصد من هذا كله احتياط واجتهاد. قالوا لأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين والحدث ثابت في الذمة بيقين، فلا بد أن يزول هذا اليقين بيقين. فهذا الذي جعله رحمة الله عليهم يشددون في هذا، وذلك أن هذا اليقين هو يقين الحدث الذي لا يزول إلا بيقين الطهارة، ويترتب عليه أيضا صحة الصلاة، هذا أمر عظيم. فهذا الذي جعله رحمة الله عليهم يتشددون في هذا، فتعلقوا بأدلة يفهم منها أن الطهارة لا تحصل إلا بهذا الماء المشروط بهذه الشروط، وهذا اجتهاد، والحاكم يجتهد فأصاب فله أجر ويخطأ فله أجر. ولذا تجد عند بعض العلم أصول في هذا الباب، ومالك رحمه الله له أصول في هذا الباب وقواعد، كل ذلك القصد منه هو الاحتياط لأمر العبادة، ليس القصد من ذلك هو التشديد، لا الاحتياط في هذا
جميل.
لكن نعلم أن هناك يقين آخر، هناك يقين آخر وهو الأصل وهو الباقي، وهو طهارة اليد وسلامة اليد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل اليد قبل إدخالنا، وأما هذا الماء مسكوت عنه، عندنا يقين أنه طاهر ويقين أنه رافع للحدث، لكن هم يقول لو غمس جميع يده معنية رفع الحدث، لأن الذي يغمس يده له ثلاثة أحوال، تارة يغمسها بنية رفع الحدث، تارة يغمس بنية الاغتراف، تارة يغمس وليس عنده لا هذه النية ولا هذه النية، يغمس وعزمت عنه النية. قالوا إن غمس بنية الاغتراف فهذا الماء طاهر وليس بطهور. إن غمس بنية الاغتراف قالوا هذا الماء طهور. إن غمس ولم يستحضر نية الاغتراف ولا نية رفع الحدث فوقع في اختلاف. وهذا مثل ما سبق تفصيل عظيم في هذه المسألة. ولهذا الصواب يعني ولهذا يجزم بهذا أن هذا الماء يعني له طرفان أو جانبان. جانب يتعلق بوجوب غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، وهذا أمر مأمور به المكلف، وهل غير مكلف مأمور فيه خلاف أيضا. هم ذكروا بعض ذكر أن غير مكلف كذلك، حتى لو أغمس غير مكلف يده فيه فإنه يأخذ هذا الحكم. قالوا لأنه إذا كان غير المكلف، إذا كان المكلف يؤمر بذلك، ومعلوم أن احتياط المكلف وأيضا المكلف الغالب قد يسلم من النجاسات ويسلم منها مما يعني لا يسلم منها الصغير المكلف، فمن باب أولى أن الصغير إذا غمس يده في هذا الماء أنه يكون ماء طاهرا ليس مطهر. المقصود أن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز على الصحيح أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، كما في الصحيحين قول الثلاثة هذه عند مسلم، ثم بعد ذلك يتوضأ. أما لو غمس يده فهو آثم، أما وضوءه فصحيح، كما لو على كسيأتينا إن شاء الله كما لو توضأ في إناء ذهب أو صلى في ثوب مغصوب ونحو ذلك، هو آثم بفعله لكن الصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. أن أذنت لي شيخنا بعض الأسئلة أو نستكمل؟
لا بس
طيب. هذا أبو فجر يسأل يقول بالنسبة للماء الطاهر هل يصلح أن يكون الاستنجاء؟
سبق أنهم قالوا إن الماء الشرط في الماء المزيل للأخباث يكون طهورا. هذا عند هو إذا لعله يسأل على المذهب يعني،
نعم،
أو على قول الجمهور.
صحيح.
وله سبق عندنا لا يرفع حدثه ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فعندهم هذا الماء لا يزيل النجاسة، لكن الصحيح أن هذا الماء يرفع الأحداث ويزيل الأخباث.
الحمد لله. أبو عبد العزيز يسأل عن الماء الراكد الذي تشرب فيه دواب كثيرة.
الصحيح الطهارة، هذا ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الماء الذي تنوبه السباع أنه ماء طهور، والنبي عليه قال الماء طهور لا ينجسه شيء، قال وأنزلنا من السماء ماء طهور، قال وينزل عليكم من السماء ليطهركم به. فالأصل طهارة المياه، والنبي سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بغى ما قلت لم يحمل خبث. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس، حديث سعيد الخدري، وحديث عائشة تقدم ماء طهور لا ينجسه شيء، وزيادة إلا ما غلب على ريحه. الحديث هذه زيادة وإن كان ضعيفة لكن وقع الإجماع عليها، وأن الماء إذا تغير النجاسة فإنه ينجس.
أحسن عليكم. كان أضاف أيضا يقول وإذا وجد فيه شيء من روثها.
هذه ما ستختلف، إن الروث الذي يكون في هذه المياه له أقسام ثلاثة، إما أن يعلم أنه روث حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، مثل بعر يعني مثل الروث الذي يكون من الماشية فهذا طاهر ما دام أنه يعني لم يقلب الماء ولم يغيره تغييرا تاما، بل الماء باق على حدته وجريانه فالماء طهور. الحال الثاني أن يكون من روث السباع التي لا تأكل لحم، التي لا يأكل لحم، فهذا عند الجمهور نجس. وذهب بعض التابعين إلى طهارة الأرواث مطلقا، لكن قول الجمهور النجاسة. والقول الثالث والصورة الثالثة إذا كان هذا الروث يجهل لا يعلم حاله، فالأصل الطهارة، فالأصل إلا أن يتبين أنه من روث حيوان روثه نجس ثم تغير هذا الماء. وهذه قاعدة معلومة وسبق الإشارة إليها، وسيأتي أيضا زيادة كلام في كلام الماتن رحمه الله أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فالصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا كان التغير بالرائحة من نجاسة ليست مخالطة من نجاسة مجاورة، من نجاسة مجاورة، فهذا لا يندس عند الجميع. لكن إن كانت النجاسة المجاورة كريحها واضح بين تماما فهذه ينبغي تركها، لكن لا يلزم ما دام أن النجاسة لم تخالطها في ذاتها، إنما رائحة طائرة يعني طائرة في الجو وتأثرت على هذا الماء بالرائحة، فالأصل الطهارة كما تقدم.
أحسن الله إليكم. أخيرا شيخنا، الأخت نورة تقول: مع التقدم الكبير في استعمال الماء وتنقيته ووجود البزابيز وغيره، أصبح الحديث عن مثل هذه النجاسات قليل جدا.
لا، ليس بقليل، كثير من البلدان اليوم هم يحتاج إلى إحكام. الماء
صحيح.
الماء في بعض البلدان قلته قد تكون أشد من حال الناس قديما. في كثير من البلاد وكثير من المناطق الماء قليل، ويجمعون الماء ويحتاطون فيه، وأيضا ربما يكون الإنسان في البرية ويذهب الأيام ويكون عنده الماء القليل ويضع ماء للشرب وماء للطبخ، وقد يبتلى بعض الحيوانات، هذه حالة واقعة للإنسان. يعني إنسان مثلا حينما تكلمنا عن إزالة الأذى مثلا بالتراب والمناديل وبالتراب مثلا والأحجار، هذا لا يقول إنسان لا الآن عندنا الماء، نقول إنسان يحتاج يكون في البرية ونحو ذلك أو غيرها، وقد ينقطع الماء. الماء أحيانا ربما ينقطع، وتجد الناس إذا انقطع الماء عنهم جمعوه في الآنية الصغيرة ووضعوا في دورات المياه يعني بعض الآنية ويعتنون بالوضوء فيه، هذا يقع كثيرا.
صحيح.
خاصة في يعني في بعض المناطق يكون مستمر، بعضها قد يكون عارضا.
جميل. أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم. تفضل شيخ. أحسن. يقول رحمه الله، نعم، يقول: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ناقض، وهذا تقدم الإشارة إليه، والجمهور على خلاف المذهب وقالوا إن هذا الماء طهور، يعني الماء الذي غمس القائم يده فيه قالوا إنه طهور، وهذا أيضا اختيار تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام، واختيار شيخه ابن لا إله إلا الله صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هذا صاحب الشرح الكبير اختار هذا، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد، وهو صاحب الشرح الكبير شارح المقنع، وهو شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام يسميه شيخ الإسلام رحمه الله، اختار هذا القول، واختاره أيضا جمع من المتقدمين، وكذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك الموفق شيخ الإسلام اللي هو شيخ ابن أبي عمر صاحب الشرح، كلاهم اختاروا أن هذا الماء طهور كما سبق، وذلك أن اليقين هو طهارته واليقين هو سلامته، وهذا أصل عظيم نستصحبه في هذه المسائل ونطرده، ولهذا يجزم من ينظر في هذه المسائل ولا يتردد لحد، وهذا كله من السعة ومن التيسير. قال:
الحمد لله.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. المصنف رحمه الله سيأتي أنه سوف يذكر هذه ذكر هذه المسألة في باب الماء الطاهر، وذكرها في باب الماء النجس، لكن هي على صورتين. إذا كان عند الإنسان موضع نجس غسله مرة، مثل مثلا إناء ولغ فيه كلب، أو ثوب نجس على القول، هل يشمل يعني النجاسة على الأرض والنجاسة التي تكون في الإناء من الكلب والنجاسة التي تكون في الثوب مثلا، فغسلت هذا الإناء ست مرات ثم السابعة وعلى القول الآخر الثامن التراب، فإذا يعني انفصل مع زوال النجاسة في آخر غسلة زالت من النجاسة يكون طاهر. عندك أنت ثوب فغسلته مرة ومرتين ولزالت النجاسة، في الغسلة الثالثة زالت النجاسة. يقولون هذا الماء المنفصل طاهر. ما معنى طاهر؟ لا يرفع الحدث، هو طاهر من نفسه ليس بنجس، لكن لا يرفع الحدث. لماذا وما هي علة؟ يقولون لأنها نجاسة قليلة انفصلت عن موضع في الأصل أنه نجس. والنجاسة إذا خالطت الماء اليسير يعني على يعني حين تنفصل مع خنس يكون مع تغيره يكون طاهرا يكون طاهرا. أو كان آخر غسلة زالة النجاسة بها فطاهر فطاهر. والصحيح أنه طهور، وذلك أنه سيأتي على الصحيح أنه لو انفصلت النجاسة انفصل الماء عن موضع نجس وهذه الغسلة غير متغيرة فهي طاهر، فمن باب أولى إذا انفصلت عن موضع طهر بهذه الغسلة. إنما هو يريد أن هذا من أقسام الماء الطاهر، أقسام الماء الطاهر. والقول الأظهر فيه السعة كما تقدم. وقد يحصل مثل هذه المسائل، إنسان قد يغسل مثلا ثوب مثلا، قد يغسل الإناء ونحو ذلك، فقد يصيبه شيء من هذا الماء، أو هذه الغسلة تنزل الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة تنزل في إناء، نقول هذا الماء طهور على الصحيح، طهور على الصحيح، يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه باق على صفات الماء، والأعيان تتبع الصفات، ما دامت الصفات صفات الماء فهو ما يستعمل فيما يستعمل فيه الماء.
جميل، أحسن الله عليكم. أبو أميمة من المغرب يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا توضأت بماء ولم أكن أعلم نجاسته إلا بعد مرور 24 ساعة هل أعيد الصلوات؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول من توضأ بماء ثم تبين أنه نجس، تبين أنه نجس في هذه الحالة لا فرق، يعني نقول لأخينا المؤمن لا فرق بين 20-40 ساعة أو 24 يوم، ما دام علمت أن هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، فهذا الماء الذي تطهرت به لا يرفع الحدث لأنه ماء نجس، بل يجب عليك أن تغسل المواضع التي أصابت بدنك من هذا الشيء. إنما لو فرض أنك أنت بعدما توضأت بهذا الماء وصليت الظهر مثلا ثم صليت العصر بماء طاهر والمغرب والعشاء، ولو فرضنا أن الماء الموضع الذي أصابته النجاسة ما غسلته أنت، نقول صلاتك العصر صحيحة ولا يضر، غاية الأمر أنك جهلت النجاسة. والصحيح أنه لا يضر هذا، إنما هذه الصلاة التي صليتها وهي صلاة الظهر مثلا وسواء مضى ساعة أو 100 ساعة فالماء هذا نجس ولا يرفع. إنما ينبغي أن يعلم لو يتحقق نجاسة، بعض الناس قد يشدد
صحيح
يقول توضأت بهذا الماء، في الغالب إذا كان مليس الغالب أنه يرى، لكن لو فرض أنه يقول أنه ما نجس وأنا نسيت، أعرف أن هذا الماء نجس ونجاسة واضحة لكني نسيت وتوضأت به، نقول عليك أن تعيد الصلاة حالا طالت المدة وقصرات مع إزالة وغسل الموضع الذي أصاب الماء من بدنك أو ثوبك.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يسأل شيخنا يقول هل تقوم المطهرات الحديثة مقام التراب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟
الله أعلم الله أعلم، يعني هذه المسألة فيها نظر. العلماء يقولون يقوم الجمهور، يعني هو ظاهر قول الجمهور، وهو قول الحنابلة يقولون يجوز الأشنان وهو الصابون قديما عندهم يؤخذ على صفة معينة ويوضع، وقالوا إن إذا أجزأ التراب فإن الصابون من باب أولى، لكن الصواب أن التراب متعين والنبي نص على التراب، نص على التراب. ثم أهل العلم يعني يقولون هذا هو الواجب، هذا هو، ويجب علينا أن نعلم أن الشارع علم الناس والنبي يعني علمهم بما علمه الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بهذا ونستيقن به وأنه الحق، ومع ذلك لا مانع أن نستنير بما يقوله أهل العلم من باب أن يطمئن من يقع عنده بعض التردد. جميل. وأهل الاختصاص في هذا الوقت قالوا إن وجدنا في لعاب الكلب دودة تسمى الدودة الشريطية، وهذه الدودة الشريطية هذه وضعت في يعني أماكن باردة جدا وعلى أوضاع مختلفة، ثم وجدوها على حالها لم تمت لم تمت، وأيضا طهرت بأنواع المطهرات فلم تمت، فلما وضع عليها هذا التراب مع شيء من الماء قتلها.
سبحان الله،
الله أكبر. إن هو إلا وحي يوحى، نحن نقول هذا، وهذه النظريات الإنسان لا نتبعها. قد يقول اليوم مثلا بعض أهل الاختصاص شيء ثم يخالف آخرون، إنما نقول إن كان هذا حق فهو قد قاله عليه الصلاة والسلام، والرسول لا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، وما خرج بين شفتيه إلا الحق، ولهذا هذا هو الواجب. هذا قد يقال والله أعلم ينظر، إن ثبت أن هناك بعض المواد التي تقتل هذه الدودة وتكون أبلغ قد يقال إن الحكم يدور مع العلة إذا ثبت ذلك، لأن المقصود هو إذا. وأنا لا أدري عن كلام أهل العلم في هذا الزمن، لكن من جهة العلم كما سبق في مسألة تطهير النجاسات سبق أن الصحيح في هذا وقول أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن غير الماء مما هو أبلغ في الماء فإنه مزيل للأخباث، خلافا للجمهور الذين خصوه بالماء، وذلك أن المقصود هو زوال الخبث، والشريعة يعني أمرت بإزالة الخبث، فإذا وجد نوع من المطهرات يزيل هذا الخبث وحل محله المادة الطيبة وانقلبت وصارت إلى ما طيبة فإن هذا هو المطلوب، مثل ما سبق في استحالة المواد النجسة، المادة النجسة مثلا من ميتة أو بعض النجاسات إذا انقلبت واستحالت وصارت إلى شيء آخر بجميع صفاتها فإن المعنى والحكمة يتبع الحال والواقع، هذا هو. ولهذا سبق الإشارة أنه لو انقلب ميتة أو كلب في أرض ملح وصار ملحا أو نحو ذلك أو صارت النجاسة ترابا فإنه يكون طيبا بعد أن كان خبيرا، كذلك هذا الشيء هو من هذا الباب. أما في بعض أنواع المنظفات قد جربت ولم تبلغ مبلغ التراب، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن كل إنسان يثبت على ما قاله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هنالك أمور وحكم أيضا لا تظهر بعد ذلك، يعني هم ذكروا هذا يمكن بعد ذلك يتبين أمر آخر فيما يتعلق بالتراب، وأن هذه الخصيصة في التراب لا توجد في تلك المطهرات. ثم أيضا وجه آخر والله أعلم لا أدري عنه، لكن قد يقال الجمع بين الماء والتراب جمع بين المطهرين، جمع بين المطهرين، الماء طهارة أصلية والتراب بدل، هذا في رفع الأحداث، كذلك في إزالة الأخباث، أن ترى أن إزالة الأخباث الشرع جاء بها، في الاستنجاء جاء بالماء وجاء بالتراب والأحجار، التراب على قول الجمهور يتيمم به، والأحجار على قول مالك واختيار شيخ الإسلام يتيمم به، فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب عند مالك واختيار شيخ الإسلام هو الطاهر، والطيب عند الجمهور هي أرض الحرث والأرض التي تنبت، الأرض التي تنبت، وذاك القول له قوته، لكن الشاهد أنه يجمع بينهما، الجمع بينهما الإنسان يقول علماء السنة والأكمل في إزالة الأذى أن يبدأ بالتراب أو الأحجار، وهذا مطهر في الأصل، يعني عند عدم الماء التراب مطهر والحجر كما تقدم، فتيمم صعيدا طيبا ثم يضيف إليه الماء. قد يقال أيضا هذا والله أعلم، والله أعلم، قد يقال أن هذا من هذا الباب، فالماء هو الطهارة الأصلية، الماء هو الطهارة الأصلية لإزالة هذه النجاسة من ولوغ الكلب، والتراب هو أيضا مطهر وهو بدل، مطهر وهو بدل، فيجمع معه ويذر عليه فيجتمع مطهرا، فقد يكون له سر، ولا شك أن اجتماع الطهارة على هذا الوجه زيادة على أنها مطهرة إلا أن لها أثر، لها أثر، ولهذا يعني الشيء قد يعني الشيء بالشيء يذكر، مثلا تجد مثلا أحيانا بعض الناس يسأل اليوم وإن كانت خارجة عن شيء، لكن حضرت مع هذه المسألة. يعني بعض الناس يسأل عن بعض الأدوية أو بعض ما يتداوى به، وقد يكون فيه نفع عند بعض الناس، يقول أنا أتداوى به ويحصل به نفع، ويكون في الأصل من حيوان محرم الأكل مثلا، محرم الأكل مثلا، ويقول له نفع وجرب، وقد ذكره المتقدمون وذكره كثير من المتأخرين، والشارع لا يحرم ما فيه نفع ما دام نفعه ظاهر، ما يحرم يعني. وقد يضرب مثلا على ألبان الأتن مثلا، لبن مثلا، الأتان مثلا، ذكر بعضهم يعني أنه يتداوى منك من بعض الأمراض، وذكروا شيئا من هذا، ويمكن يمكن، لكن عندما منعه قول الجمهور الذين منعوا منه، لأن الأصل أن حيوان محرم، حيوان محرم ولا يجوز أكله، كذلك أيضا لبنه من هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يشفي أمة فيما حرم فيما حرم عليها، ونهى عن الدواء الخبيث عليه الصلاة والسلام. نقول إذا كان فيه نافع، هل يلزم من هذا النفع أن يكون حلال؟ لأن النفع هنا قد يكون نفعا متعلقا بالبدن، لكن أثر الخبث فيما يتعلق بأنه حيوان محرم، وأن هذا جزء من أجزائه، وأثره على البدن وأثره على القلب، قد يكون أبلغ. وهذا أشار إليه القيم رحمه الله في بعض ما يتداوى به من الأدوية التي هي إما محرمة وقد يكون فيها نفع، ويرجع إلى قاعدة ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة، وفي الغالب أن مفسدته غالبة فيكون محرما لأجل المفسدة، فلا يجادل في هذا ويقال فيه نفع، يقال إن كان فيه نفع، لكن أثره وخبثه المتعلق بالقلب وإن لم يظهر الآن قد يظهر بعد ذلك، ويكون أثره بعد ذلك إما على القلب أو على القلب والبدن، فهذا من هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أبو راجي كذا اسمه يقول في بعض المناطق في بعض الدول تضخ كميات كبيرة من المياه المعاد تكرارها أيضا من المصانع إلى بعض الأنهار والبحيرات بصفة مستمرة، يعني قد تزيد على السنوات، فيسأل الشيخ عن الوضوء بمثل هذه.
أنا ما أدري هذا يعني عود على الناقلة، لا أدري عن هذا، لكن مسألة وهذا نسمع به، لكن ما يتعلق بهذه المياه المكررة لها أحوال، وبحثها العلم في هذا الزمان بحث مجمع الفقهي وتكلم العلماء عليها، وهو أن هذه المياه إن أمكن تطهيرها، بل هو الواقع يمكن تطهيرها وتنقيتها، ولها مراحل، أربع مراحل أو خمس مراحل، وهو تنقيتها وإزالة النجاسات منها من مرحلة إلى مرحلة، المواد الصلبة، المواد الشوائب إلى غير ذلك، حتى تكون المرحلة الأخيرة وهي مرحلة النقاء التام. فهذه إذا عادت إلى أصلها وصارت مياه طيبة وزالت عنها جميع النجاسات بلونها وطعمها وريحها، سبق معنا القاعدة العظيمة، وهي أن الأعيان تتبع الصفات، تتبع الصفات، في هذا ماء طهر، فإذا أجري مثلا على الأنهار أو غيرها فهو ماء طيب، لكن في الغالب أن المياه الكثيرة هذه يبعد، المياه الكثيرة الضخمة التجرى يبعد أن تسلم، ولهذا ينصح بأن هذه المياه التي يعاد تكريرها يعني تنقى من النجاسات هذه، يسقى بها الأشجار العالية ذات السقان الطويلة كالنخل نحو ذلك، لأن الماء يصعد، وفي الغالب أنه يسري في العود ولا يصل إلى الثمرة إلا وقد تنقى تماما، بخلاف الأشياء المفرشة على الأرض من خضروات ونحوها يعني التي لا سيقان لها ونحو ذلك مفرشة، فهي تظهر عليها الأثار ويظهر الطعم ويظهر الرائحة، فلا تسقى بها حتى يعلم طهارتها طهارة تامة. فالواجب في هذا هو النصح، هو النصح، وهذا يعني أمر يعلم ضرره لو كانت هذه النجاسات باقية وتجري وتصل خاصة إلى الأنهار. فالمقصود أنه يعود الأمر إلى سلامة هذه المياه بصفاتها، فإذا عادت إلى صفاتها الطيبة فهي مياه طيبة.
الحمد لله. أنا في سؤال طريف هنا من أحد الأخوان يقول بعض الأشخاص يضع بعض الخزانات أو بعض البرادات ويكتب عليها مياه مخصصة للشرب فقط، هل يأثم الإنسان إذا توضأ منها؟
هذا يعني مسألة تتعلق بباب الوقف يعني، لكن لا بأس يعني من هذا ما يتعلق بالمياه هذه. نقول المياه التي توضع إن كان هو الذي أجرى الماء، هو الذي أجرى الماء نفسه يشتري الماء ويجري
جميل
ويملكه، في هذه الحالة الماء هو أجراه وجعله وقفا وجعله للشرب فلا يتجاوز. إنسان يسقي يشتري هذا الوايت ويسقي في هذه الحالة يكون مالكا له. أما أن يضع برادة مثلا بالطريق ويشبكها على مياه المصلحة فهذه ليه؟ الملك هو يملك هذه البرادة، يملك هذه البرادة. أما كونه يقول هذا الماء مثلا يعني
مخصص
هذا موضع نظر، لأنه لا يملك الماء، هو لا يملك الماء. لكن ينبغي لمن، لا نقول مثلا لا يصح الوضوء، لكن حين توضع هذه البرادة مثلا فلا يتجاوز بها الحال، وهو شخص إذا كانت مياه باردة لأن فيها مضايقة وإضرار الناس، لكن لا يكون هذا الماء وقفا. وإن كان الوقف الماء في خلاف، الصحيح أنه إذا كان، لأن الوقف للماء إذا كان من مادة تنبع، فيقول العلماء وعلامة القيم رحمه الله في كلام الموقعين يقول إن الماء الذي يمد من عين بمثابة العين، بمثابة العين لا بمثابة الشيء الذي يستهلك، مثل قالوا وقفت هذا الشمع يعني للإضاءة مثلا ونحو ذلك، الجمهور يمنعونه وإن كان اختار بعض العلم جواز هذا الشيء. إنما الماء الذي يكون له مادة تمده، فالصحيح أنه يجوز وقفه، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه معلقا مجزوما به في مواضع يقول رضي الله عنه كما في الصحيح، وهذه القصة في قصة حصار رضي الله عنه لما خرج على الناس قال ألستم تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، وأصحابه واقفون أقصد ذلك، ألستم تعلمون أنه قال من يشتري بئر رومة ويجعلها للناس فله الجنة، صدقوا بئر رومة فوقفها للناس فاشتراها من رجل يهودي، ومع ذلك جرى وصار جريان الماء من هذه العين بمثابة الأصل، الشيء الذي الأصل يمد منه فيجرى كأنه العين الثابتة التي ينتفع بها مثل الدار أو السيارة أو الدابة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
قبل زوال، أحسنت. يقول والنجس، وهذا القسم هو أو هذا النوع هو النوع الثالثية وهو الماء النجس. يقول النجس ما تغير بنجاسة، النجس ما تغير بنجاسة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، محل إجماع من أهل العلم، وهو أن الماء النجس ما تغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة سواء كان ما قليل أو كثير. أو لاقاها وهو يسير، شوف لاقاها ما قالوا تغير، يعني إذا قال تغير صار الحكم ما فيه، لكن لاقاها يعني لاقاها ولم يتغير به وهو يسير بشرطين، يعني عندنا ماء يسير تقدم من الماء اليسير ما دون القلتين، والقلتان سبق أنها قرابة 200 لتر يعني 190 لتر إلى 200 لتر وكله تقريب، وهذه مسألة فيها خلاف قوي وهي من أقوى المسائل الخلافية في باب المياه. فإذا كان عندنا ماء يسير دون القلتين أو هو وهو ما دون القلتين ثم لاقى نجاسة، سبق أنه لو كانت هذه النجاسة لا ترى، جاء ذباب فمر بنجاسة رطبة فأصابت رجله هذه النجاسة جزما لكن لا ترى، ثم مر بهذا الماء ويعني أصابت النجاسة في وجه هذا الماء، وهذا الماء أكثر من 100 لتر، هذا الماء ما تغير لاقاها هذا نجس. شو الدليل عليه؟ ما تقدح ابن عمر عن رضي الله عنهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، يحمل الخبث. سبق بحث هذه المسألة لما تقدم، والصواب هو قول مالك رحمه الله اختيار شيخ الإسلام وكثير من العلماء، وعليه فتوى أهل العلم أو كثير من العلم في هذا الزمان، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. سبق يعني ذكر بعض كلام العلم على حديث إذا بلغ قلتين على فرض ثبوته، وأنه لا حجة فيه، وأن هذا الماء إذا لم يتغير فإنه طهور حكم حكم ما تقدم. يقول أو انفصل أيضا هذا نوع آخر عن محل نجاسة، يعني أن يعني إذا صار الماء عندهم نجس فلا تقسم، ما تغير نجاسة مطلقا، أو لاقاها وهو دون القلتين، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. عندنا نجاسة في الأرض مثلا، أو ولو كلب في إناء، فانفصل الماء في الغسلة الثانية أو الثالثة، هذا الماء المنفصل من هذا الإناء ولو كانت هذه الغسلة انفصلت ماء كثير هي ماء نجس. لماذا؟ لأن انفصلت قبل زوال النجاسة، النجاسة لا تزول بسبب غزلات إحداهن بالتراب أو عفروا الثاني التراب، على خلاف فيما حديث عبد الله مغفل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه جميعا. والقول الثاني في هذه المسألة وهو متفرع على ما تقدم، أن الماء المنفصل، الماء المنفصل حكم حكم الماء الراكد الذي دون القلتين إذا أصابته نجاسة، أصابته نجاسة وإن لم يتغير فصار طهور، بل إن هذا أبلغ، وذلك أنه وارد على النجاسة، يعني هو وارد، والوارد أقوى من المورود عليه. يعني معنى أنه أما هذه نجاسة في الأصل وإن كانت واردة لكنها مستقرة فيها، مستقرة فيها، أما هذا لدفع النجاسة وإزالة النجاسة، وما دامت هذه الغسلة انفصلت عن موضع النجاسة وهي غير متغيرة، فالصواب أنه طهور على ما تقدم، الماء طهور لا ينجسه شيء.
أحسن الله عليكم. رامي يسأل الشيخ أن يقول الماء النجس هل يجوز استعماله استعمالات أخرى كغسيل الملابس أو للشرب إن اضطر إليه الشخص؟
لا، من جهة استعمال النجاسة كيف تستعمل النجاسة في غسيل الملابس؟ لك عندك ثوب مثلا تريد أن تغسله، النجاسة تزيد، هو نجاسة يعني لا يحصل المقصود. فإذا كان عندك ما نجس والمراد النجاسة يعني الظاهرة، يعني هذه المجلس لا يجوز، النجاسة لا يجوز التلطخ بها لا في البدن ولا في الثوب، هذه النجاسة سائلة. لكن النجاسة اليابسة هذه موضع آخر، الإنسان ثوب عندك مثلا في نجاسة وهذه النجاسة يابسة هذه مسألة أخرى، لكن عندك ماء نجس، عندك طعام نجس أو شراب نجس، هذا لا يجوز التلطخ به. قال عليه الصلاة والسلام كان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله، فلا يجوز التلطخ بالنجاس. والنبي عليه أمر بأحاديث كثيرة بغسل النجاسة وإزالة النجاسة، ولهذا يجب على الصحيح أنه إذا إنسان يعني قضى حاجته وكانت يعني من قضى حاجته فإن يلزمه أن يزيل النجاسة حالا يزيلها، فالمقصود أن هذا هو الواجب، فلا يجوز استعمالها. قد يعني يمكن لو كان مثلا عندك ثوب نجس نجاسة غليظة وعندك ماء نجس ونجاسة أخف مثلا، فأنت تريد أن تغسل هذا الثوب بهذه النجاسة، نجاسة بنجاسة، نجاسة بنجاسة، بمعنى أنك تريد أن تخفف النجاسة، لا أن لأنه طهر، لا تريد أن تخفف النجاسة، هذا لا بأس به، لا بأس به، معنى أنك تخففها. أما ما يتعلق بالشرب عند الضرورة فهذا لا بأس به، والله عز وجل يعني إن أكل الميتة أبيحة الميتة، فالمضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا بأس، فعند الضرورة لا بأس، بل قد يكون الشرب أحيانا أشد، يكون الشرب أشد، ويشرب الإنسان بقدر حاجته. جميل. الضرورة ضرورة، لا إذا اضطر إلى الشرب تشرب بقدر ما تزيل الضرورة، هذا هو. والضرورات تبيح
المحظورات،
وهذا إذا كانت الضرورة عارضة، إذا كانت الضرورة عارضة فلا تزيد على إزالة الضرورة، وذلك أن زوالها متوقع قريب. أما إذا كانت الضرورة مستمرة الصحيح أنه يجوز أن يشرب منه الشرب الذي يدفع عنه الضرر ولو زاد. الفرق بين الضرورة العارضة التي تزول عن قليل وبين الضرورة المستمرة. إنسان في مكان مجاعة مستمرة يقول عندي ميتة، هل نقول عليك أن تأخذ لقمة بملء الأصابع أو مقدار أصبع أصبعين وتأكلها من أول النهار وتبقى إلى الغد، بس مجرد ما تبقى الحياة؟ هذا لا شك في ضرر، في ضرر. ولهذا يجوز الشبع المعتاد من هذه، ثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد حديث عن النبي وسلم، هذا في الضرورة المستمرة ومستمرة. وجاء حديث عند المداوى حديثان، ذاك وأبيك الجوع، فأمرهم أن يصطبحوا وأن يغتبقوا وأن يقددوا من تلك من الناقة التي ماتت، حين ذكر له حالهم. الحالة الثانية إذا كانت عارضة، إنسان عرض له الجوع وهو يعلم أنه قريب من البلد وسوف يصل في العادة بعد وقت يسير، في هذه الحالة يأخذ قدر الضرورة لأنه سوف تزول بأكله الحلال. ومن ذلك أيضا شرب الماء النجس، هو على هذا التحديد.
أحسن الله إليكم شيخنا، حقيقة في كل حلقة يعني نستبصر عظم هذه الشريعة الحقيقة وتنوعها. وأحد الأخوان هنا يقول بعض الأحكام نحتاجها، قد لا تحتاجها في بلد لكن يحتاجها أناس في بلدان أخرى. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة، ونستكمل إن شاء الله في حلقة القادمة بإذن الله.
شكر الله لكم شيخنا.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، شكر الله له. نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.